بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. في المره اللي فاتت وصلنا للاصحاح الثاني او المرثاه الثانيه لارميا النبي، واخذنا مقارنه بين الحال اللي وصل اليه اورشليم في مراره وبين او الدمار اللي حل باورشليم وبين البنيان والمجد اللي بيعطى للنفس البشرية لما تلتقي بالله. حتى الأمور السلبية ممكن نستفيد منها، يعني حتى وإحنا بندرس مراثي أرمية ربما الواحد يقول لك صورة قاتمة ومرة وتعب ومرارة نتيجة عصيان لسنين طويلة، لكن أحبائي ما يشغلنا في الواقع هو ناخد الاتجاه العكسي. إن كنا دخلنا في كل المرارة دي، لكن وسط هذا المر نرى السيد المسيح يرد لينا بهائنا ومجدنا. المرة الفاتة خدنا مقارنات كتيرة، هكمل نفس المقارنة ابتداء من الآية 11. كلت من الدموع عيناي، غلت أحشائي، انسكبت على الأرض كبدي على سحق بنت شعبي لأجل غشيان الأطفال والرضع في ساحة القرية. كلت من الدموع عيني وغلت أحشائي. أحبائي، أخطر ما في الخطية الفساد اللي فيها. كتير في العهد القديم والعهد الجديد وأيضا في كتابات الآباء يأكدوا الحتة دي، إن احنا خفنا من الخطية مش لأننا خايفين من جهنم ولا لأننا هنتحرم من الملكوت، ولكن الخطية في داخلها ثمرها جواها فيها فساد طبيعي، فيها مرارة. يعني أقدر أقول مع شيء من المر شوية، تذوق للجحيم واحنا في العالم. ولذلك يقول ذهبي الفم ان الفضيله تمثل القوه والبهجه والفرح وثمرتها فيها، ويشعر الانسان كانه في الملكوت. وعلى العكس الرذيله او الخطيه والعصيان والتمرد يفقد الإنسان حيويته وجماله الداخلي وبهجة قلبه، ويعيش في مرارة قبل أن يعاقب في يوم الدينون. فهنا يقول كلت من الدموع عيناي. في دموع نسميها دموع الفرح، الواحد من كتر الفرح تبعنيه بالدمع من أجل البهجة ومن أجل البركات اللي بياخدها. وفي دموع ثمرة من ثمار الفساد وفقدان الرجاء أو فقدان السلام الداخلي. كلت من الدموع عيناي، غلت أحشائي، انسكبت على الأرض كبدي على سحق بنت شعبي لأجل غشيان الأطفال والرضع في ساحات القرية. أرميا النبي معروف بنسميه النبي الباكي، وفي سفر أرميا قبل كده خدنا وهو بيصرخ يقول أحشائي أحشائي، وبيتكلم عنها أنها زابت كالشمع. وهنا يقول غلت أحشائي، جوايا غليان مر. غلت أحشائي، انسكبت على الأرض كبدي على سحق بنت شعبي. فقدت كل ما في داخلي قبل ما في خارجي من أجل النفوس التعبانة. أحبائي، إن كان أرميا يفعل هذا من أجل أحبائه اللي بيشاركوه سواء في الوطن أو في الديانة أو بيشاركوه في بعض الأمور الأخرى، كان بالأكثر رب المجد يسوع وقد حمل خطايا العالم كله. فنقدر نقول ان السيد المسيح ايضا انسكبت احشاؤه على الصليب وفي داخله مراره يقول نفسي حزينة جدا حتى الموت، مش على الألم اللي أنا بعيش فيه ولا عن العار اللي أنا باخده من الناس أو بيقع علي من الناس، لكن كل نفس غالية علي، مش قادر أشوف نفس بتهلك. نفسي يا ربي تدينا أن احنا نشاركك هذه المشاعر مع فرحة قلبنا الداخلي، الفرحة الداخلية بالمسيح الساكن فينا، لكن أيضا في نفس الوقت نقول مع معلمنا بولس الرسول: من يعثر وأنا لا ألتهب؟ مين يضعف وأنا لا أضعف؟ اللي تعب أرمية يقول لأجل غشيان الأطفال والرضع في ساحات القرية. مفروض القرية دي المكان الإيه؟ عادة الأطفال بسطة والجو مفرح وأقل حاجة ترضيهم، وعادة حتى اللي بياخد ريلاكسيشن كده سواء هنا أو في الخارج يحاول يقولك عايز أشوف حتة بعيدة عن المدينة، مكان هادي زي القرية الواحد يروح يستجم ويهدى. حتى المدن الجديدة أو القرى السياحية بيسموها حتى قرى، ليه؟ لأن طبيعة القرية تدي نوع من الهدوء النفس الداخلي. أرمية وجد حتى في القرية اللي المفروض فيها كل إنسان فرحان وعايش ببساطة، وجد حتى الأطفال الصغيرين حتى الرضع اللي لسه مش فاهمين اللي حال وسطيهم في حالة غشيان في وسط ساحة القرية، يعني مرميين في الساحة ملهمش مكان يستريحوا فيه، في حالة إغماء، لا لاقين ياكلوا ولا لاقين يشربوا ولا لاقين صدر حنين ولا لاقين حاجة تفرحهم. إيه ده يا رب؟ دي مرارة البعد عن الله. وعلى العكس أحبائي، يقول الكتاب المقدس عن السيد المسيح: تهلل بالروح. ملك رب قال تهلل بالروح وقال للآب: أيها الآب أحمدك لأنك أخفيت هذه عن الفهماء والحكماء وأعلنتها للأطفال الصغار. شتان ما بين المنظرين، منظر أرمية بيبص يقول يا عيني أبسط البسطة في القرى الغلبانة مرميين في مرارة المر، قلبي وكلني كبدي يعني مغشي عليه، دموعي لا تجف، كلت عيناي من كتر الدموع، في مرارة وغليان في داخلي. والمسيح يبص كده يلاقي هؤلاء الأطفال إيه لما التقوا بربنا، يقول إيه: أخفيت هذه عن الحكماء والفهماء وأعلنتها للأطفال الصغار. نفسنا أحبائي نشتهي إن العالم كله يصير مثل هؤلاء الأطفال الصغار اللي يقول عنهم السيد المسيح: أحمدك أيها الآب لأنك أعلنت أسرارك الإلهية وأمجادك الأبدية لهؤلاء الأطفال الصغيرين. من أعماق أعماق قلبنا من الداخل نصرخ لإلهنا في كل صلوة، سواء في الصلوات الجماعية أو في مخدعنا أو حتى في الطريق، أينما وجدنا نرفع عينينا نقول له: نشتهي يا ربي أن نلاقي كل البشرية تبقى في بساطة الأطفال مرمية على صدر الله، بتتمتع بالحب الإلهي، متهللة مثل ملائكة الله. حتى عادة أحبائي لما بيرسم ملائكة، الغالبية العظمى يعني، يترسم الملاك ووجهه كوجه طفل صغير، لأن فيه البساطة وفيه التسليم في إيدين ربنا. ربنا يدينا نكون أولادنا ونكون كلنا كالأطفال الصغيرين في بساطة الإيمان، متهللون بالروح، فرحانين بالسماء، متكئين على صدر ربنا. يقولون لأمهاتهم: أين الحنطة والخمر؟ أين الحنطة والخمر؟ للأسف احنا بناخد الخمر نتيجة انحراف البشرية في الخمر سواء في الشرق أو في الغرب، فأصبحت الخمر تشير إلى السكر، وأصبحنا زي ما الكتاب دايما يحذرنا من الخمر. لكن زمان بالأخص في العهد القديم كان يسمح بقليل من الخمر الصغير، وبيستخدم أحيانا في البلاد الساعة جدا زي المناطق الثلجية، لأن ما يقدرش يشربوا مية، أنا دي ممكن تأذيهم. فالخمر من المفهوم الروحي يشير إلى الفرح، والخبز يشير إلى الطعام، أن الواحد يقتات ويبقى فيه طاقة للعمل. فالأطفال الصغيرين بيقول إحنا فقدنا كل إمكانياتنا وفي حالة إغماء، لا لاقيين لقمة ناكلها ولا لاقيين فرح نتهلل به. السيد المسيح لما يتكلم عن نفسه يقول أنا هو الخبز النازل من السماء. أولاد الله يجدوا في الله الخبز الحي اللي يشبع كيانهم، ويجدوا في الله الفرح الحقيقي الذي لا يستطيع العالم أن ينزعه منه. مسيحنا أحبائي جه علشان يعلمنا حاجة في منتهى الأهمية، وهو أن يعيش الإنسان في العالم متهلل بالروح، فرحان. يعني ما فيش تجارب، لا في تجارب وفي ضيقات وفي آلام، لكن وسط الآلام وسط الضيقات تتفتح عينين الإنسان، يرى ربنا واخده في حضنه، مفرح قلبه، فبيشبعه بالخبز السماوي ويفرحه بالخمر السماوي. إذ يغشى عليهم كجريح في ساحات المدينة. طبعا المنظر كان صعب جدا لأرمية، المدينة حوطت وحوصرت مدة طويلة، وبعدين لما خلاص بدأ المجاعة فحصل ناس ماتت في الشارع من الجوع، بعض السيدات اضطروا يذبحوا الأطفال الصغيرين والرضع ويأكلوهم، فكانت الصورة بشعة إلى أبعد الحدود. يقول استسكب نفوسهم في أحضان أمهاتهم، يعني العيال الصغيرين مش عارفين لا لاقيين يأكلوا ولا حاجة تفرحهم، ومرميين في حضن مامتهم، ولكن حتى الأمهات ما عندهمش طاقة يحتضنوا أولادهم. بماذا أنذرك وبماذا أحذرك؟ بماذا أشبهك يا ابنة أورشليم؟ بماذا أقايسك فأعزيك أيتها العذراء بنت صهيون؟ لأن سحقك عظيم كالبحر، من يشفيك؟ أحيانا لما تلاقي واحد كده عنده شوية صداع ومتضايق تقول له يا سلام شوية صداع مضايقينك، يقول لك بس أنت لو تحس بالصداع ده، تقول له طب لو تيجي بس كده وتدخل مستشفى السرطان وتشوف الايه المراكز، يمكن هنا مش بالصورة زي برة، تلاقي القسم ده سرطان صنف معين وده سرطان صنف تاني، وده للسيدات بالأخص الصدر، وده للأطفال الصغيرين، وده لسرطان الدم إلى آخره. حتى سرطان الدم تلاقي أصناف مختلفة، وفي تلاقي أقسام للسرطان لغاية دلوقتي مش عارفين نوعه ايه. تقول له لو تشوف منظر زي كده تقول ايه، صداع ايه وتعب ايه وغيره ايه، تقول له اشكرك يا رب، دي حاجة بسيطة. دايما في ناس متألمة، في ناس عندها سرطان ومتألمين وشاكرين وفرحانين بربنا. بيقول لها بماذا اقايس؟ مش لاقي حاجة اكتر منك عشان اعزيكي واقول لك في ناس تعبانين اكتر منك. احبائي لما الانسان بيقع في الخطية بيصل إلى الحضيض الحضيض لدرجة إن ما فيش حاجة تقدر تعزيه، عشان كده بيقول لا ما فيش حل غير التوبة، ما فيش الحل غير الرجوع لربنا، ما فيش حل غير الواحد يترمي على صدر ربنا فيتفتح قلبه على السماء فيفرح ويتعزى، لكن ما فيش مجال أعمل مقارنات بينك وبين غيرك. يقول لها أيضا في الآية 14، ودي حتة خطيرة نفسنا نخلي بالنا ليها، يقول لها أنبياؤك رأوا لك كذبا وباطلا ولم يعلنوا إثمك ليردوا سبيك، بل رأوا لك وحيا كاذبا وطوائح. إيه حكاية الأنبياء الكذبة؟ كان أرميا يقول لهم يا جماعة ارجعوا لربنا، ربنا حلو ومفرح وحيرفعكم وحيخليكم عايشين في السماء. الخطية والفساد اللي انتوا عايشين فيه ده، وبالأخص الحاجات الجسدية والزنا والنجاسة دي، هتنزلكم إلى إيه؟ هتخليكم تحت السد وفي مزلة، مزلة عند باب الوثنية. ويجوا الأنبياء الكذبة يقول لهم لا 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 ما تصدقوش أرميا، ربنا حلو وحنين وبيسامح واعملوا اللي عايزين تعملوه وما يهمكمش طويل البال وطويل الأناة، ولو كان عايز يعمل سبي طب ليه ما سباش من زمان؟ ما الحكاية لها كذا ألف سنة وما عمره ما سابت أورشليم؟ من يوم ما أنتوا جيتوا أورشليم سمعتوا عن سبي الأورشليم، أو سمعتوا عن حد جه هدم هيكل الرب، فما تصدقوش الراجل ده. دول اسمهم الأنبياء الكذبة. يقولوا إيه؟ كانت لهم أغنية خطيرة، هيكل الرب هيكل الرب هيكل الرب هو، يعني ما دمنا عايشين في الهيكل نعمل اللي نعمله وربنا بيسامحنا. كان أرميا يقول لهم يتكلمون بالناعمات، كلام الرقيق اللطيف، بدل ما يقول لهم توبوا وارجعوا لهم لا 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 ما يهمكمش ربنا حلو وحنين. أحبائي ربنا حلو وربنا حنين وربنا طويل الأناة، لكن أيضا لابد أن نعرف أن الله أيضا بار وعادل. احنا مش بنقول نتعامل مع ربنا بالخوف، لكن ايضا ما نتعاملش مع ربنا باستهتار. على رأي القديس أغسطينوس يقول ايه في التعليق في احدى المزامير، اظن مزمور 112، لما بيقول عن ربنا انه رحيم وحنين ورؤوف وبار او عادل، يقول بالنسبة للإنسان اللي على علاقة طيبة بربنا السماء مفتوحة وفرحان ومتهلل، لأن الله رحوم ولطيف ورقيق وطويل الأناة. بالنسبة للإنسان المستهتر والإنسان اللي يستغل طول أناة الله، الله بار ومهوب ومخيف. أنا مش عايز أتكلم كتير عن الحتة التانية، لكن لابد ان احنا ما ننساش ان الله الحنين ايضا اله عادل، ولابد نستفيد بالرجوع اليه وهو فاتح احضانه لا يعاتبنا ان رجعنا اليه. يقول يصفق عليك بالايادي كل عابر الطريق، يصفرون وينغضون برؤوسهم على بنت اورشليم قائلين أهذه هي المدينة التي تقولون إنها كمال الجمال بهجت كل الأرض؟ حتى الناس الوثنيون كانوا لما يجوا أورشليم كانوا يبهروا، يقولوا ممكن تدخلون الهيكل ده؟ يقولوا لا، لما ترجعوا لربنا وتنتسبوا شعب ربنا وتبقوا سالكين مع ربنا تقدروا تتمتعوا بالهيك. فكانوا يشتاقوا بس يلمسوا حاجة في الهيك ممنوع، ويشوفوا الفرح اللي جاي كل الناس من المشارق ومن المغارب ومن الشمال ومن الجنوب، كل الطرق المؤدية إلى أورشليم الناس جاية فرحانة بتغني وتسبح ربنا، والجو العام في أورشليم جو فرح وتهليل. ويقال ان عدد الناس او الالات الموسيقيه اللي كانت بتستعمل في الهيكل حوالي 4200 قيثاره، ولذلك يقولوا حاليا اليهود موظبين 4200 قيثاره لانهم في ذهنهم انهم في يوم من الايام يبنوا الهيكل فتبقى القيثارات جاهزه. الجو كله مفرح. فكان يقولوا عن اورشليم أنها كمال الجمال. إذا كنت عايز تشوف أجمل مدينة في العالم في ذلك الحين يقول لك روح أورشليم، ويسموها أيضا بهجة كل الأرض، فرح مستمر وتهليل لا ينقطع. لما استهانت أورشليم وعاشت في الخطية وسقطت في السبي وأطفالها الصغيرين مرميين قتلى في الشوارع، الأمهات ذبحوا الأطفال عشان يأكلوهم، اللي حاولوا يهربوهم كانوا يقتنصوهم من برا السور، البابليين يقتلوهم، خراب من جوه وخراب من برا. فبقوا بني آدوم وبني مؤاب والعمونيين، كل دول اللي كانوا ضدهم يمشوا كده يتمشوا حواليهم ويصفروا صفارة التريقة يعني، ويبتدوا يتريقوا عليهم، يقولوا لهم هو دي المدينة الجميلة، هو ده المكان اللي فيه البهجة، فين الفرح بتاعكم؟ أحبائي، ناخد الاتجاه الآخر، مسيحنا جاي لكي يقيم منك المدينة الحصينة اللي لا يستطيع عدو الخير أن يدخل إليها. واللي يقول عنك السيد المسيح: رأيت الشيطان ساقطا كالبرق من السماء. جواك ملكوت الله، صرت سماء جديدة، يسقط الشيطان من داخلك، يترمي تحت رجليك. ولاد ربنا فيهم روح الفرح والتهليل، يتحدوا كل شيء. كنت قاعد النهارده الحقيقة أقرأ مقال جميل للذهبي الفم، فرح قلبي قوي. يقول الجمال في ربنا إن مش خلق لك الشمس والقمر والطبيعة والأنهار والشواطئ وكل الحاجات الجميلة والطيور الجميلة والأسماك الجميلة، ولكن أيضا يشغل الطبيعة كلها حتى ضد القوانين اللي هو وضعها. يعني حسب القانون بتاع النار اللي خلقه ربنا، لو جبت أي حتة لحمة حطيتها في النار تتحرق. لما رموا الثلاث فتية جوه أتون النار، اللي جوه أتون النار انحلت، الحديد والقيود بتاعتهم انحلت، الشعر بتاع جسمهم ما شيطش، هدومهم لم يلمسها الدخان بتاع الأتون ما دخلش، وقاعدين يتمشوا كده. والسيد المسيح قبل التجسد أو كلمة الله ظهر في شبه ابن الآلهة واخدهم في حضنه، وقاعدين بيتمشوا بفرح. الناس اللي بره، يعني مين اللي في أمان، اللي جوه الأتون ولا اللي بره؟ مفروض اللي بره. اللي بره ودول ناس جبابرة، الحراس يعني مختارين للحماية الملك، أخذوا الثلاث فتيان وربطوهم ورموهم جوه الأتون. اللي بره مش بس اتملوا دخان، ولا هدومهم اسودت، ولا شعرهم اتحرق، ده هم اتحرقوا وماتوا من حرارة الأتون قبل ما يلمسوا الأتون النار. اللي جوه النار بيتمشوا فرحانين، واللي بره النار مرميين قتلى. عمل السيد المسيح في حياتك كده. ممكن واحد يعمل لك مقلب، تبقى انت من جوه المقلب لكن سعيد وفرحان ومسيحك حضنك وهو بينقذك، واللي عامل المقلب يقع فيه وهو اللي يصوت ويفقد سلامه ويفقد ابديته. وعلى هذا المنوال حدث ايضا مع دانيال في جب الاسود. ولاد ربنا يصير المدينة اللي بيقول عنها كمال الجمال، بهجت كل الأرض. بزعل قوي وبزعل من نفسي قبل ما ازعل منكم، إن أحيانا تمر علينا لحظات يبقى الواحد متضايق من نفسه، يقولك أنا إنسان فاشل، أنا ما تممتش رسالتي، ربنا جابني في الدنيا دي تعمل إيه؟ أنت في أعين السمائيين مثل أورشليم كمال الجمال، بهجت كل الأرض. يقول مين اللي كان في المزبلة طلع من المزبلة وبقي مع أشراف شعبه. مين الترابي ده اللي بقي كملائكة الله؟ أحبائي، ياريت نبقى دايما فرحانين بعمل ربنا. يقول يفتح عليك أفواههم كل أعدائك، مش بس العابر الطريق، لكن بني عمون وبني أدوم وكل الأمم المقاومة أعدائك، يصفرون ويحرقون الأسنان ويقولون قد أهلكناها، حقا إن هذا اليوم الذي رجوناه قد وجدناه. جه اليوم اللي من مئات السنين احنا وابائنا واباء ابائنا وجدودنا يقولوا امتى اورشليم دي تخرب، امتى الناس دول يتكتموا، اهو جه اليوم شفناه قد رايناه. فعل الرب ما قصد، تمم قوله الذي اوعد به من ايام القدم. اداكم انذارات مره واثنين وعشرة وعشرين ومية وسنين طويلة، وطول باله عليكم، لكن جه اليوم قد هدم ولم يشفق، وأشمت بك العدو، نصب قرن أعدائك. بدل ما ينصب قرنك تبي في منتهى القوة قرن خلاصك، ادى الأعداء روح القوة وانت فشلت. بعد كده أحبائي يتكلم بقى عن صرخة لربنا. بعد ما حطينا المنظرين، منظر أولاني الهلاك والدمار بكل صوره خارج ربنا، الفرح والتهليل داخل ربنا، بعد كده يكلمها بقى عن التوبة والرجوع لربنا. حلقت بعض حتت جميلة كده في الكلام. الآية 18 يقول إيه؟ صرخ قلبهم إلى السيد. بدأ بقى الصراخ يطلع من جوه القلب. يقول إيه؟ يا سور بنت صهيون، اسكبي الدم كنهر نهارا وليلا، لا تعطي ذاتك راحة، لا تكف حدقة عينيك. قومي اهتفي في الليل في أول الهزع. تعرفين أن كان الليل عند اليهود أربع هزع أو هزيع يعني، وبعدين هو كان ثلاثة وعملوا أربعة، كل ثلاث ساعات يقولوا الهزيع الأول، الهزيع الثاني، الهزيع الثالث، وبعدين الهزيع الأخير. فبيقول أول الهزع يعني من أول الليل ما لقيتش راح. اسكبي كمياه قلبك قبالة وجه السيد. ما تقلقيش، ما تيأسيش، أبواب مراحم ربنا موجودة حتى وانت طلع في السبي. ارفعي إليه يديك لأجل نفس أطفالك المخشى عليهم من الجوع في رأس كل شارع. إذا كنت مش خايفة على نفسك، يئستي من نفسك من أجل العيال الصغيرين اللي مرميين في رأس كل شارع، صلي. انظر يا رب وتطلع بمن فعلت هكذا. أتأكل النساء ثمرهن؟ توصل الدرجة أن الست تأكل الثمرة بتاعتها، الطفل أو الرضيع بتاعها، أطفال الحضانة؟ أيقتل في مقدس السيد الكاهن والنبي؟ يعني أخطر ده، الكاهن والنبي بيعتبر قدس الأقداس أو القدس أو الهيكل كله مكان الأمان يدخل يستريح فيه. لما يدخل العدو جوه الهيكل مش بس يدنسه ومش بس يسخر به، يقتل الكاهن والنبي، طبعا هنا يقصد النبي الكذاب، يقتل الأنبياء اللي بيدعوا أنهم أنبياء والكهنة جوه الهيكل. اتضجعت على الأرض في الشوارع الصبيان والشيوخ، ما عادش فيه تمييز، العيل الصغير مرمي والشيخ الكبير مرمي، العذراء مرمية والشبان مرميين، سقطوا بالسيف. قد قتلت في يوم غضبك، ذبحت ولم تشفق، قد دعوت كما في يوم موسم مخاوفي حولي، فلم يكن في يوم غضب الرب ناج ولا باق، الذين حضنتهم وربيتهم أفناهم عدوي. دي خاتمة الأصحاح. آخر منظر نشوفه منظر رهيب، وهو أن زي يوم الموسم أو يوم الاحتفال بيقولوا كان بيحضر حوالي 2 مليون واحد جوه مدينة أورشليم، كل جاي فرحان ومتهلل، وده يتعرف على ده، وده يتكلم، ده بيتكلم باليوناني، وده بيتكلم بالإبتي، وده بيتكلم بالروماني، وده بيتكلم بالعبري، ولو ان الكل المفروض يتعرفوا على اللغه بتاعتهم، لكن جايين من كل دول العالم اليهود، الكوميونيتيز بتاعت اليهود جايين يعيدوا. فكان منظر بالنسبه ليهم مفرح، 3 مرات في السنه يجتمعوا في اورشليم في الاعياد الكبيره. النهارده بقى ما عادش في عيد، في ميتم، في مقتل، الوف الوف من الناس مرميه، اطفال وشبان وعذاره وامهات بياكلوا عيالهم ودم مالي الشوارع، مناظر مؤلمه ما احبش اتكلم عنها كتير. لكن يقول يوم غضب الرب ليس ناج ولا باق، كل بيه تحولت اورشليم الى مقبره جماعيه لكل الشعب. بيقول كده ايه، الذين حضنتهم وربيتهم افناهم عدوي. دول اللي كنت بتمنى يجوا عيدوا ويفرحوا بيوا ايه، جايين عشان يموتوا في اورشليم. ربنا يفرح قلبكم، اتمنى ليكم كل نعمه، لإلهنا كل مجد وكرامه من الان والى الابد، امين.